من لعلنا إليها وحس عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. الأمانة، هذه القيمة العظيمة، نتعرف وإياكم على معنى الأمانة ومواقف من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في لنتعلم من هذه القيمة العظيمة. بداية نرحب بضيفنا في الاستوديو بالأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله شيخ.
حياكم الله.
حياكم الله.
بداية يعني ونحن نتحدث عن قيمة الأمانة، هذه القيمة العظيمة، ما معنى الأمانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياك الله أخ مصطفى، وحيا الله المشاهدين الكرام، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا، وأن ينفعنا به جميعا.
آمين.
الأمانة خلق عظيم قويم من القيم التي اعتنى بها الإسلام، وهو من الأخلاق التي كانت قبل الإسلام. نعم. كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، هي قيمة عظيمة كان يعتز بها العربي قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام عزز هذه القيمة، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بهذا الخلق العظيم قبل النبوة، فكان يسمى في مكة بالصادق الأمين. ثم لما جاءت الرسالة وجاءت البعثة والنبوة ازداد هذا الأمر وتأصل في قلب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك في بقية المسلمين. الأمانة يعني من القيم التي يعرفها الناس جميعا، يعني لا تحتاج إلى تعريف دقيق، وهذا كما يقولون من تعريف المعرف. لكن باختصار، الأمانة هي ضد الخيانة، والناس تعرف الخيانة وتعرف الأمانة، تعرف الرجل الأمين وتعرف الرجل الخائن. لكن ما أريد أن أقف معه في هذه النقطة أن الناس يعني تفهم من الأمانة، تفهم منها شيئا واحدا، وهو أمانة المال. أمانة المال، لكن الأمانة لها أكثر من معنى، لها ثلاث مدلولات. الأولى حفظ الحقوق، هذا الذي يعرفه الناس، وهو حفظ حقوق الناس عندما يؤتمن على مال، يؤتمن على شيء يؤدي هذا الحق. الثاني أداء الأوامر والواجبات، هذا أيضا من الأمانة، سيأتي معنا إن شاء الله. أداء الأوامر والواجبات هذا من الأمانة. النزاهة والتعفف أيضا من الأمانة، يكون الرجل نزيها عفيفا في أخلاقه، هذه أيضا من الأمانة، والتي ذكرت أيضا في كتاب ربنا كما سيأتي معنا في كلام الله عز وجل. الأمانة حقيقة يعني تدخل في كل مناحي الحياة، تدخل في كل مناحي الحياة. ولهذا روي عن الحسن البصري رحمه الله يقول: الدين كله أمانة.
الله.
الدين كله أمانة. ولهذا هذا الخلق إذا تخلق به الإنسان فإنه حقق الإيمان حقا وصدقا، حقق الإيمان حقا وصدقا. بل القرطبي رحمه الله لما جاء إلى آية الأمانة قال: وهي تعم جميع وظائف الدين.
الله.
تعم جميع وظائف الدين، لما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: الأمانة تعم جميع وظائف الدين. ولهذا سيأتي الآن يعني أن الأمانة بمفهومها العام تشمل الدين كله.
أحسن الله إليك، يعني نحن نتحدث عن قيمة عظيمة لها مجالات عديدة.
نعم.
ويعني أمور عديدة نتعلم منها بإذن الله في هذه الحلقة. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول: أولادنا أمانة في أعناقنا، برأيك كيف نحافظ على هذه الأمانة العظيمة؟ كذلك يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. إذن الحديث يعني على الأمانة، هذه القيمة العظيمة، لأننا نتحدث عن الكتاب في
يعني قبل أن ندخل في الكتاب والسنة، يعني تكمل يسيرة الأمانة مما يدل حقيقة على قيمتها العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر الرجل يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بعظم هذه الأمانة وأن المسافر قد تضعف عنده هذه القيمة فهو يستودع الله عز وجل يستودع هذا المسافر يستودعه هذه الأمانة. أختم بأن الأمانة من يعني من الأمور العظيمة فيها والعجيبة في ديننا وهذا من عظمة هذا الدين ومن شموليته أيضا أنها من الأمور الثلاثة التي تؤدى للمسلم والكافر. هناك ثلاثة أمور تؤدى للمسلم وللكافر، منها الأمانة تكون أمينا مع المسلم ومع الكافر، وأيضا بر الوالدين يكون الإنسان برا بوالديه المسلم والكافر، والوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد الإنسان يكون مع المسلم ومع الكافر، وهذا يدل على عظم
ما يميز المسلم يعني
مما يميز المسلم عن غيره. أحسنت.
نعم. إذن الأمانة في القرآن الكريم،
القرآن اعتنى بالأمانة وعرضها في عدة آيات وفي عدة مواقف، في الأمانة في الدين والأمانة في الأموال والأمانة في النزاهة وحفظ الحقوق، يعني هذه كلها جاءت في كتاب الله عز وجل، مثل ومن أعظم ذلك ما جاء في قول الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
الله.
هذه قالوا هي أمانة الدين، أمانة الدين، أمانة العقيدة التي حملها الله عز وجل هذا الإنسان، فهذه يعني نص عظيم في قضية الأمانة وأن الإنسان تحمل هذه الأمانة فيجب أن يعتني بها. أيضا الله عز وجل أمر بها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أمر وليست قضية الإنسان فضيلة أو أنه هذه منقبة فيه، هذا أمر ولا بد أن تؤديه، لا بد أن تؤديه. أيضا الله عز وجل ذكر في آية الدين، في الآية الدين الطويلة، في الآية الثانية وهي الآية قبل الأخيرة في سورة البقرة قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طبعا هناك في آية الدين الكتابة، هنا إذا أمن الناس بعضهم بعضا ما يحتاج إلى كتابة وإنما المؤتمن يؤدي هذه الأمانة. أيضا الله عز وجل أمر بها، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وهذه خيانة قد تكون في الدين وفي غير الدين أيضا، هذه شاملة وعامة.
سبحان الله، اللفظ القرآني حتى يعم
الجميع، حتى يعم الجميع. في القرآن أيضا تعرض القرآن لذكر الأمانة في صفات العظماء، في صفات العظماء الله عز وجل ذكر الأمانة في صفة جبريل أمين السماء، في صفة الأنبياء، في صفة الصالحين والمتقين، هؤلاء كلهم جاء ذكر الأمانة في سياق الحديث عنهم. مثلا في جبريل عليه السلام ذكره الله عز وجل في موضعين لما ذكر نزول القرآن، والله عز وجل ذكر قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح
الأمين.
نعم. أمين فيما يؤدي، أمين فيما يؤدي. أيضا ذكر الله عز وجل في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول وهو الملك وهو جبريل عليه السلام الذي نزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وصفه قال ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ممكن في السماء، ثم قال الله عز وجل مطاع ثم أمين. هنا بعض الناس يظن أن هنا ثم عاطفة، هذا خطأ، ثم بفتح الثاء هذه مكانية، وثم بضم الثاء هذه الحرف عطف، فهذه اسم وهذه حرف، وهذا من فهم القرآن، يعني من تدبر القرآن في الألفاظ، يعني الله عز وجل قال عن جبريل قال مطاع ثم، يعني هناك، كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان قال وإذا رأيت في وصف الجنة،
نعم،
وإذا رأيت ثم يعني رأيت هناك،
نعم،
رأيت نعيما وملكا كبيرا.
الله أكبر.
فهنا يقول مطاع ثم قال أمين، يعني صفته، هذه صفة ثالثة، صفته أنه أمين، فهذه من صفة جبريل. أيضا جاء في صفة الأنبياء في سورة الشعراء، تكرر في قصة نوح، في قصة ثمود، في قصة هود، في قصة صالح
وموسى،
في قصة لوط وشعيب وموسى عليه السلام، كل هؤلاء كانوا يؤكدون على هذه القيمة. يعني كان يقول لقومه دائما، كانوا يقولون إني لكم رسول
أمين،
أمين، رسول أمين. وموسى عليه السلام أيضا، موسى أيضا ذكر هذا كما ذكر الله عز وجل في سورة الدخان، قال ولقد جاءكم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي أن أدوا إلي عباد الله إني رسول أمين.
الله.
حتى موسى عليه السلام ووصفته أيضا ابنة صاحب مدين ابنة الرجل الصالح يقال شعيب ويقال غيرهم، فوصفته أيضا بأنه أمين، قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت، وصفته بصفته القوة، رأته عندما حمل الحجر الذي على فم البئر، ورأت من أمانته أنه كان يمشي أمامها فخشي أن يعني يظهر شيء من فتينها أو من عورتها، فقال لها تأخري وصفي لي الطريق، فعرفت أمانته وعرفت قوته، وهذا أمر عظيم جدا في وصف هذا النبي من أولي العزم من الرسل. أما ما جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، وهذا سيأتي في له حديث خاص. ف يعني صفة الأمانة
يعني سبحان الله يعني صفة عظيمة، صفة وتكررت عظيمة يعني في القرآن الكريم في أكثر من موضع. ننتقل إلى يعني السيرة النبوية، هذه السيرة العطرة وجاءت بالعديد من المواقف النبوية.
في السيرة النبوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد هذه القيمة في أكثر من موضع وفي أكثر من سياق، يعني إما أن يحث على هذه أو يذكر ما يخالفها أو ما يذكر ما يخالفها وهو الخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لا لمن لا أمانة له، فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن هذا الرجل الذي انتفت عنده الأمانة، ينفي عنه الإيمان الكامل، هو ناقص الإيمان.
الله.
ناقص الإيمان بسبب نقصان هذه القيمة العظيمة والفضيلة الكبيرة التي لا تكون إلا في أهل الإيمان. حديث عظيم، حديث عظيم حقيقة، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه فلا عليه ما فاته من دنياه، فلا يضره ما فاته من دنياه، أربع من كن فيه فلا يضره ما فاته من دنياه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق حديث، قال حفظ أمانة، حفظ أمانة أولها بدأ بها، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة.
الله.
ولو نظرنا في هذه الأربع لوجدنا أنها تجمع خصال الإيمان والتقوى والخير، خصال عظيمة. حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة يعني حسن خلق، وعفة في طعمة يعني يأكل حلال، كل خصلة من هذه الخصال حقيقة تحتاج إلى وقفة. هناك الحديث العظيم الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه، حديث حقيقة يعني عظيم في ألفاظه، عظيم في معناه، عظيم حتى في سياقه وفي أسلوبه. ذكر حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قد رأيت أحد، طبعا حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة، عن الأمانة، قال نزلت، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وانظر إلى يعني حتى ألفاظ الحديث عجيبة، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل، الجذر هو الأصل، في أصل قلوب الرجال. وهذا يدل هذا الحديث على أن الأمانة فطرة في القلوب السوية، ولهذا كما قلنا قبل قليل أنها كانت صفة حتى في الجاهلية عند العرب. يقول إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني بعد أن نزل القرآن زادهم هذا الأمر وجاءت السنة وأكدت هذا الأمر. ثم يقول حذيفة رضي الله عنه ثم حدثنا عن رفع الأمانة، وهذا يكون في آخر الزمان نسأل الله العافية والسلامة، يعني خطير جدا. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، حدثنا عن رفع الأمانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. تلاحظ يعني هذا الأمر الخطير. الذي يكون في آخر الزمان، يعني نسأل الله السلامة والعافية، كيف يبتلى الناس يعني عندما تضعف الأمانة وتقل الديانة في الناس. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل لها فيظل أثرها مثل الوقت. ما هو الوقت؟ الوقت هو بقايا السواد الذي يبقى بعد الجرح، عندما يبرأ الجرح يبقى سواد قليل أو نقط قليلة بسيطة، هذا يعني كأنه بقي شيء من الأمانة في قلبه. فقال فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم، يعني مرة أخرى في ليلة أخرى، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبي، هذا في النومة الثانية. فيظل أثرها مثل المجل. المجل ما هو؟ المجل هو تشقق الذي يكون في الجلد مع العمل، الذي يعمل في الزراعة، يعمل في التجارة، في الصناعة، فيبقى متشقق وتنفط في جلده، فيبقى أثرها مثل المجل. يقول كجمر، هنا يأتي التشبيه وهذا من الألفاظ النبوية العظيمة، قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني منتفخا، مع الألفاظ تحتاج إلى بيان. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط، الآن لما يأتي الجمر شيء الحار على اليد أو على القدم ينتفخ ويبقى فيه مثل الماء، هذا من الحرق. فيقول فتراه منتبرا يعني منتفخا وليس فيه شيء، يعني أصبح القلب خاليا من الأمانة، فيصبح الناس يتبايعون لا يتكاد ترى أمينا، أسأل الله السلامة والعافية،
آمين،
حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أصبح من ندرة الأمانة في الناس أصبح يقال فلان في القرية الفلانية أو في المدينة الفلانية أنه رجل أمين، وهذا والله يعني من البلاء العظيم الذي يحل في آخر الزمان، الذي يحل في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعني يحفظ علينا ديننا وأماناتنا.
اللهم آمين. من هذه النقطة ننتقل إلى مجالات قيمة الأمانة، وهي مجالات يعني عظيمة وعديدة فيها، يعني وهي صلب هذه الحلقة، منها يتعلم الإنسان من هذه القيمة العظيمة، سواء كان في عباداته، في عمله، في أسرته، ومنها نبدأ بالعبادات، كيف يكون الأمانة في أداء العبادة؟
دعنا باختصار يا شيخ مصطفى، يعني نقول احنا ذكرنا قبل قليل في صفة الأنبياء، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم صفاته أنه الصادق الأمين قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ربه عز وجل في كتابه الكريم، قال وما هو على الغيب بضنين، في سورة التكوير، وما هو على الغيب بضنين، هذه فيها قراءتان، بضنين بالضاء وبضنين، وهي قراءتنا بالضاد، بالضاء وبالضاد، بالضاء القراءة الثانية التي ليست قراءتنا وهي قراءة سبعية، بضنين يعني بمتهم، وهي التي فيها موضع الشاهد، أما في قراءتنا بضنين بالضاد يعني ببخيل، من الضن وهو البخل بالمال، ومن الظن هناك التهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم في أمانته وفي أدائه للرسالة، وليس ببخيل أيضا في إيصال هذا الخير للناس، فهذه قراءتان كأنها أدت يعني إلى معنى واحد، وهذا من جمال القراءات. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في توزيع الغنائم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين السماء، عندما وزع غنائم حنين، ويعني صفة الأمانة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جلية لا تحتاج إلى حديث، وهي من الواضحات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتخلق بهذا الخلق اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
في المجالات يا شيخ مصطفى هناك مجالات حقيقة كثيرة، كما ذكرت المجال الأول الأمانة في أداء العبادات، فالإنسان مؤتمن على الفرائض التي هي أعظم ما أمر به الإنسان، أعظم ما أمر به الإنسان ويؤديه في هذه الدنيا هي الفرائض، فهو مؤتمن على صلاته، مؤتمن على وضوئه، مؤتمن على صلاته، على زكاته، على حجه، على عمرته، على شعائر الدين كلها، فهو مؤتمن في أدائها، لا يفرط لا في صلاة ولا في زكاة ولا في وضوء ولا في صيام، فهو مؤتمن، وحقيقة من أدى الواجبات فإنه يوفق ويسدد ويعان إن شاء الله، وهذه من الأمانة العظيمة التي لا بد أن يقوم بها الإنسان. أيضا في العبادات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤذن، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على الوقت،
الوقت نعم.
مؤتمن على الوقت، فيعني مجالات الحقيقة الأمانة في العبادات يعني مجال عظيم، ولهذا نص بعض السلف على أن الأمانة قال هي غسل الجنابة، غسل الجنابة، لأنه هذا أيضا من الأشياء التي لا تصح العبادة إلا به. فالإنسان يعتني بوضوئه، يعتني بغسله، يعتني بصلاته، يعتني بحجه، بزكاته، بعمرته، نعم، فيؤديها على الوجه المطلوب.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ هذه الفاصل الذي فيه بعض المشاركات من الإخوة على عبر السؤال التفاعلي الذي كان يقول: أولادنا أمانة في أعناقنا، فكيف نحافظ على هذه الأمانة العظيمة؟ نشاهد وإياكم هذه المشاركة ثم نعود إليكم بإذن الله.
الحمد لله الذي أمرنا برعاية الأمانة، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأرفعهم مكانة، وبعد، فإن الله عز وجل أثنى على عباده الذين يعرفون حق الأمانة، فقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه الرعاية تشمل جميع الأمانات، ومن بينها أمانة الولد. فالإنسان أيها الإخوة والأخوات مسؤول عن أولاده، وهم أمانة في عنقه، فكيف نحفظ أمانتهم؟ أقتصر في هذه الكلمة على مسلك واحد من مسالك حفظ رعاية الأولاد، وهو النصيحة لهم. وإسوتنا في ذلك لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه، قدم له وجمع له في هذه الموعظة أصول الشريعة، فتحدث له عن الاعتقاد: يا بني لا تشرك بالله، كما تحدث له عن العبادات وصالح الأعمال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كما تحدث له عن باب المعاملات: سواء مع الناس ولا تصعر خدك للناس إلا تحقرهم، وأيضا الأدب مع النفس: ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك وضد من صوتك. وهكذا علماؤنا الأجلاء نحوا أيضا هذا المنحى، فقدموا نصائح لأولادهم.
نستطيع أن نحافظ على هذه الأمانة، أمانة الأبناء، إذا كان لدينا استشعار أساسا بعظمة وأهمية هذه الأمانة. عندما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث بحد ذاته أيها الأحبة يحرص الإنسان ويحفز الإنسان أن يحافظ على هذه الأمانة وأن تكون عظيمة عنده. وطبيعي أن كل إنسان وكل مسلم يحب أن يكون أبناءه صالحين، فبذلك يجب أن ينشئهم من الأساس ومن الأصل منذ صغرهم أو منذ صغرهم على الصلاح، وأن يكون في ذاته صالحا حتى يؤثر فيهم.
أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وذلك منطلقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فينبغي علينا أن نحافظ على تلك الأمانة العظيمة التي وهبنا الله عز وجل إياها عن طريق ربط أبنائنا بكتاب الله عز وجل منذ الصغر، وذلك من خلال تعليمهم القرآن الكريم مجودا والعمل على تحفيظهم القرآن الكريم كاملا. فهذا من السبل التي يكون بها حفظ الأبناء بإذن الله عز وجل. كذلك من الأمور المهمة انتقاء الأصدقاء الصالحين لهم والذين يعينهم بإذن الله على أمور دينهم، وبإذن الله عز وجل يبتغى أن يكونوا صالحين.
بدعاء الله عز وجل وحسن الظن به: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وباستصلاح الأم التي هي المحضن الأول للأسرة وللأبناء، وكذلك بالقرب من الأبناء ومحبتهم وتفهمهم، وكما قيل: لاعب ابنك سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني. أهلا ومرحبا بكم. كنا نتواصل، كنا نتحدث عن مجالات الأمانة، ومنها إلى مجال عظيم أمانة العقل.
نعم.
كيف للإنسان أن يحفظ هذه الأمانة؟
العقل هو من أعظم النعم. العقل هو الذي يميز الإنسان عن بقية المخلوقات، هو الذي يميزه عن البهائم، عن الجمادات. فإذا ضيع الإنسان عقله فرجع كالبهيمة أكرمكم الله، ولهذا ننظر في حال الذي يذهب عقله بالمسكرات والمخدرات وغيرها ماذا يفعل؟ يعني يصبح إنسان بلا 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 تفكير، بلا يعني تفقد عنده جميع المعاني التي في الإنسانية، وهذا حقيقة من المصائب التي تحل بالإنسان. ولا شك أن هذه المسكرات والمخدرات التي ابتلي بها كثير من شباب المسلمين اليوم هي من أعداء الإسلام ليذهبوا عقولهم ليضيعوا عليهم دينهم. هناك جانب مهم حقيقة أيضا في أمانة العقل لا بد أن يحرص عليه الإنسان، وهو في التلقي. في التلقي يعني عندما يتلقى الإنسان يعني يكون له العقل الذي يميز الأفكار المنحرفة، الأفكار التي قد تضر بدينه، كالشبه التي يتعرض لها الإنسان في دينه. والإنسان يفتن بأمرين، يفتن بالشبهات ويفتن بالشهوات. يعني القلب يتعرض للفتن إما بالشبهات وهي الأفكار المنحرفة، وهذا الذي أوصل بعض الشباب إلى قضية الإلحاد، يتعرض ويظن أنه يعني عنده قدرة أن يناقش أن يطلع، وحقيقة هذا خطأ. لا بد الإنسان أن يحفظ على نفسه دينه ولا يعرض نفسه لهذه الشبهات. الأمر الآخر الشهوات، وهي الفتن التي يتعرض لها الإنسان. فهذا العقل يحفظ من هذا الأمر ويحفظ من هذا الأمر، من المسكرات والمخدرات، وأيضا في مصادر التلقي أن يحرص على تلقي ما ينفعه في دينه ودنياه.
وأيضا يعني عموما أمانة الجوارح بشكل عام، يعني الإنسان يعني مؤتمن على بصره، على سمعه وعلى غير ذلك.
نعم، الجوارح أمانة عظيمة، بل سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه العين أمانة عندك، وهذا السمع أمانة عندك، هذه اليد، هذه القدم، هذه الجوارح كلها أمانة، فلا بد أن يؤديها الإنسان، يؤدي هذه الأمانة. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة البصر، فمن شكر هذه النعمة ومن أداء الأمانة أن تصرفها فيما أحل الله. هذا السمع أيضا أمانة، فمن شكر النعمة ومن حفظ الأمانة أن تصرفه فيما أحل الله. اليد أن تأخذ وأن تعطي ما أحل الله، القدم أن تمشي إلى ما أحل الله. فحقيقة قضية الجوارح قضية عظيمة جدا، لا بد أن يعتني بها الإنسان ويعلم أنه يوم القيامة هذه الجوارح هي مؤتمنة أيضا على ما يفعله في الدنيا. ستسأل يوم القيامة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، يعني
تكلمنا أيديهم،
أي حتكلم لأنها مؤتمنة، أنت مؤتمن عليها في الدنيا وهي مؤتمنة عليك في الآخرة.
طيب أيضا محور ثاني، حفظ الأعراض وهذه الأمانة، وخصوصا الآن مع اتساع يعني الشبكة ووصولها إلى كل بيت.
الإنسان يعني مؤتمن على حفظ عرضه وحفظ فرجه. الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني نهى عن القرب. وهذا حقيقة من الألفاظ القرآنية الجميلة، يعني أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن، يختبر نفسه، هذه النفس أمارة بالسوء، فلا يعرض نفسه للفتن في مواقع المشبوهة، في المقاطع المشبوهة، في الأفلام المشبوهة. فالإنسان يحفظ نفسه ويحفظ عرضه حتى لا يدخل الشيطان. وحقيقة قضية العرض قضية خطيرة جدا، يعني من الكبائر العظيمة التي إذا ابتلي بها الإنسان يذهب نور الإيمان، يذهب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، ينتفي عنه صفة الإيمان إذا وقع في هذه الفواحش، وما فيها طبعا من يعني انتهاك أعراض الناس والتعدي عليهم، وهذا أمر خطير جدا. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأعراضنا، فلا يعرض الإنسان نفسه، خصوصا في حقيقة ما يحصل الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة الوصول الآن من خلال الجوالات، الآيبادات، غيرها، سهولة الوصول إلى هذه الفواحش وإلى هذه المنكرات.
بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. أمانة الأهل والأولاد، هذه الأمانة العظيمة حقيقة، الأولاد في البيوت، كلكم راع كما ذكر أحد الأخوة، الواجب الإنسان وخصوصا أولياء الأمور.
نعم، قبل حقيقة أن نبدأ في قضية أمانة الأهل والأولاد، هناك ما هو أهم وأعلى وأجل وأعظم، وهي أمانة الوالدين.
جميل،
بر الوالدين هذا أمانة. الله عز وجل لما قال في سورة الإسراء قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن ماذا
عندك.
يعني ما هو يعني يذهب بعيدا أو يسكن، يذهب بأبيه إلى مكان بعيد، أو يتنازع الأولاد من الذي يأخذ الأب كان أو الأم، يريد أن يتخلص منه. الله عز وجل قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فحقيقة يعني مسألة يعني أمانة بر الوالدين أمانة عظيمة جدا، وقد يعني ينشغل بعض الناس بأمانة الأولاد والزوجة، وهناك ما هو أعظم وأجل وأكبر وهو أمانة بر الوالدين وحفظ الوالدين خصوصا في حال الكبر. أيضا يعني أمانة الأبناء والزوجة، يعني هذا أمر يعني عظيم جدا، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر بعض الإخوة الذين في المداخلات ذكروا يعني شيئا من هذا، وحقيقة هذا أمر جدا يعني عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأمانة الزوجة وحفظها وصيانتها ورعايتها، وكذلك أمانة الأولاد وحفظهم وتأديبهم.
ولا يقتصر ذلك يعني شيخنا على مسألة الطعام والشراب فقط، يعني
لا تقتصر.
نعم.
يعني ليست هي قضية أكل وشرب، يعني هذه يعني إذا كانت القضية فقط أكل وشرب أصبحت قضية تدجين فقط، لكن التربية أعظم. ولهذا لما قال المفسرون في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال بعض المفسرين قال يعني أدبوهم وعلموهم، ما قال أكلوهم وشربوهم، لأن هذه تعرف بالفطرة.
نعم.
يعني كل إنسان يصرف على أبنائه، لكن هناك ما هو أعظم،
غرس القيم
والتربية. نعم. ولهذا انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم للصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم وهم أبناء 10، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة لم يضرب بيده. فهنا في دلالة في الحديث أن الذي يعتني بهذه التربية 7 سنوات أنه لا يحتاج إلى الضرب بعد ذلك.
الله.
فهذا من حقيقة من العناية العظيم. أيضا المرأة مؤتمنة في بيتها، مؤتمنة على عرضها، مؤتمنة على زوجها، مؤتمنة على ماله في البيت، على أولاده، على يعني كل ما يتعلق في البيت. فالمرأة مؤتمنة حتى عندما تخرج خارج البيت فهي مؤتمنة، وهي تعلم أنها عار وعرض للرجل، لا بد أن تعتني بهذا الأمر.
كما يقول هنا أحد الإخوة الذي يعني أرسل مشاركة، يقول حفظ الأولاد وإبعادهم عن كل مفسد كالغناء والأفلام وما شبه من هذه المفسدات.
نعم، هذا نوع من التربية، نوع من التربية عظيم جدا، يعني أن الإنسان يعني يقدم لأبنائه ما ينفعهم ويحجبهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، كما أنه يحرص عليهم من الأكل السيء أو من الأمراض.
صحيح.
فلا بد يعني العناية بالأديان أهم من العناية بالأبدان، يعني عناية الرجل بدين أبنائه وبقلوبهم وبتقواهم وإيمانهم وغرس هذه القيم في قلوبهم، هذا أعظم جدا من قضية العناية بالأجساد. فقد يمرض الابن لكن يكون على خير وطاعة، هذا والله خير من يكون صحيحا وعلى فساد وعلى شر.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا هناك قضية الاستشارة، وكثيرا ما يلجأ الإنسان إلى مستشار ليستشيره، هنا تكمن قيمة الأمانة عظيمة.
نعم. وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، فيحرص الإنسان إذا استشير في أمر أن يؤدي يعني الأمانة في هذه الاستشارة أيا كانت، في أمور الدين أو في أمور الدنيا، فيؤديها على حقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار على أخيه بأمر ويعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. يعني لما إنسان يستشيرك في أمر وتعلم وتدله على شيء وتعلم أن هناك ما هو أفضل منه فهذا من الخيانة وليست من الأمانة.
كثير ما تحصل هذا في موضوع الزواجات، يعني
في موضوع الزواجات حقيقة الأمر يعني يحتاج إلى تنبيه أيضا. يعني بعض الناس قد يأتي ويستشير، مثلا جاء رجل يخطب ابنته فيستشير مثلا أهل الصلاح، يستشير إمام المسجد، يستشير أحد الأخيار، فحقيقة قد يصدق أو هذا المستشار يصدق معه، لكن الكارثة والمصيبة عندما يخون هذا المستشير يخون الأمانة. كيف يخون الأمانة؟ عندما يبلغ أهل العريس أو نفس الذي تقدم للزواج يقول والله فلان قال لا تزوجه، قال مثلا إنه لا يصلح، قال فيه كذا وكذا، هذا من الخيانة.
نعم.
وعدم حفظ الأمانة، فهذا لابد أن يكون الإنسان، هذا من حفظ الأسرار ومن حفظ الأمانة، أن يكون الإنسان مؤتمن حتى في أسرار الناس.
صح، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال معتز من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل نسمعك.
الأخ من الجزائر.
تفضل.
بسمع. لا سبب نزول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وفي أي مكان نزلت.
طيب إن شاء الله تسمع إن شاء الله إجابة أو توجيه من الشيخ إن شاء الله في هذا. هو يسأل عن سبب نزول هذه الآية.
العظيمة. يعني ذكر بعض أهل التفسير أن سبب نزولها لما النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل إلى مكة وأخذ مفتاح الكعبة ودخل إلى الكعبة، فعلي رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم مفتاح الكعبة، يجمع لهم مع السقاية. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بن طلحة وبن شيبة، فقال يعني فقرأ هذه الآية فأعطاهم إياها وقال خذوها خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فنزل هذا، يعني يقال أن هذا سبب نزول قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
بارك الله فيكم. أيضا شيخنا في مجالات الأمانة حفظ الأسرار، وخصوصا ما يكون بين المجالس ونقل هذه الأخبار يعني وكل ما يحصل فيها،
كما يقال المجالس بالأمانة، حقيقة من المعيب في الإنسان أن يجلس في مجلس ثم بعد ذلك ينقل أسرار هذا المجلس إلى الآخرين، خصوصا ما يكون فيه فتنة بين الناس.
نعم.
وهذا هو الفتان، والفتان يعني الذي يمشي بالنميمة بين الناس هو الذي ينقل هذا الكلام من مجلس هذا إلى المجلس الآخر. هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير.
نعم.
فذكر منهما يعني هذين الأمران، قال أحدهما لا يستنزه من بوله وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس.
الله.
ينقل الكلام من المجلس هذا، قيل عن فلان في مجلس هذا كلام وينقله إلى المجلس الآخر وينقل الكلام بين الناس، فيسبب الفتنة ويسبب قطيعة حتى بين الأرحام وبين الإخوان وبين الأهل بسبب نقل هذا الكلام. الله. فحفظ الأسرار حقيقة مهم جدا، وقضية حفظ الأسرار أيضا حتى بين الزوجين. بين الزوجين مهم جدا، يعني القضية حفظ السر لا ينبغي ولا يجوز للمرأة أن تنقل أسرار زوجها، وكذلك الرجل لا ينقل أسرار امرأته، وهذا حقيقة من أسرار البيوت التي يجب أن تصان وتحفظ، وهي أيضا يعني تحمي هذه البيوت من المشاكل. يعني المرأة عندما تخبر أهلها بكل شيء أو تخبر صديقاتها أو جاراتها هذا لا ينبغي.
من ذلك شيخنا يقع في استخدام أيضا الجوال، يعني الأمانة في استخدام الجوال من انتشار الصور أو نشر ما يحدث في البيوت.
لا شك لا شك، الآن أصبحت البيوت مفتوحة على الهواء مباشرة، ما عاد في أسرار، يعني يصور الأكل، يصور الأثاث، يصور المطبخ على مائدة الطعام.
نعم.
كل شيء يصور في النزهة، يعني أصبحت الآن البيوت يعني شاشات مفتوحة لكل الناس. حقيقة هذا والله من المصائب التي حلت بالناس اليوم، هذه من مصائب التقنية الحديثة. هذا قد يبتلى من يفعل هذا، لا أدري أنا ما هو السبب، يعني ماذا يريد من نشر هذا الأمر؟ يعني قد يصاب بالعين.
نعم.
يعني بالحسد، لماذا يعني تنقل ما أنعم الله عز وجل به عليك من نعمة؟ قد يكون بعض الناس أنت تصور هذا الطعام وبعضهم لا يجد شيئا يأكله،
سبحان الله،
يعني كارثة أن الإنسان يعني يفعل هذا الأمر. غير طبعا فضلا عن نقل وهذا خارج عن موضوع الأمانة، لكن هذا أيضا قد يكون من أمانة الدين، يعني ما يصور الآن في العبادات، أنا الآن في الحرم أدعو لكم، أنا الآن في الروضة الشريفة، أنا ذاهب إلى العمرة. يا أخي اتق الله، أنت تؤدي عبادة، من أول شرط في العبادة هو الإخلاص.
الإخلاص
الآن كيف وأنت كل المتابعين الآن يعلمون أنك في الحرم وبجوار الكعبة ويرفع يديه ويدعو للكاميرا وليس لله حتى يصور.
الله المستعان. من ذلك أيضا مجالات الأمانة أمانة العلم شيخنا، وأيضا قد يقول قائل ممكن أستخدم هذه التقنية في خدمة العلم والعلماء.
لا شك أن العلم أمانة، العلم أمانة عظيمة، الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم، الله عز وجل يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم على بيانه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. يعني هذا قضية خطيرة جدا، حتى في قضية الفتوى، يعني أن الإنسان إذا جاءه من يستفتيه فمن باب الأمانة أن إذا كان يعلم المسألة فيجيبه، إذا كان لا يعلم يقول لا أدري، ولا تأخذ العزة بالإثم ويبدأ ويتكلم ويقول على الله بغير علم، وهذا مع الأسف قد يحدث من بعض الناس حتى لا يقال أنه فلان ما يعرف المسألة الفلانية. لا أبدا. الإمام مالك عندما جاءته مسائل من مصر وعرضت عليه وهو في المدينة، يقال عرضوا عليه 40 مسألة، أجاب في 36 مسألة في 4 مسائل، والبقية لم يجب عليها ويقول لا أدري. فالذي سأله قال ماذا أقول لأهل مصر؟ قال أقول لهم يقول لكم الإمام مالك لا يدري.
نعم.
ولهذا يقول بعض السلف يقول من فاتته لا أدري فقد أصيبت مقاتله. الآن حقيقة يعني قل من يقول لا أدري. يعني الفتوى جاهزة على لسان الناس. من أمانة العلم حقيقة أو أمانة عظيمة الأمانة في النقل في نقل الكلام وفي عزوه لأهل العلم. ما يقول مثلا قال الشيخ الفلاني وهو يكذب ويقال فتوى الشيخ بن باز وهو لم يقله، يقول مثلا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، يعني يقولهم بأقوال أولى من أهل العلم السابقين ويقولهم بما لم يقوله. هذا حقيقة من الظلم ومن الخيانة وعدم الأمانة. أيضا من الأمانة في العلم عدم سرقة جهد الآخرين. يعني الآن الذي يحصل مثلا في الكتب وفي الأبحاث وغيرها هذا حقيقة من عدم الأمانة ومن الخيانة العظيمة التي تلحق الإنسان في دينه وفي دنياه، لأن هذا يعني يترتب عليه جانب عظيم جدا. مثلا الكتاب يباع بالمال، في العمل قد يترقى ويحصل عليه على علاوة ولا على راتب، ويكون من المال الحرام الذي يدخل إلى الإنسان، وهذا مع الأسف حقيقة من البلاء الذي قد يحل على الإنسان بالتطلع والتشوف إلى الترقي إلى درجات علا دون النظر إلى الحلال والحرام.
نعم، في ذلك أيضا أمانة الكلمة.
أمانة الكلمة أمانة عظيمة، أمانة عظيمة، يعني أصلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني الإنسان إذا يعني احتاط في كلامه وحفظ على نفسه دينه وتقواه وإيمانه أيضا علاقة بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر في قضية الأمانة يعني ذكر أشياء عظيمة، من ضمنها يعني أن الحرص على أن الإنسان ما يتكلم إلا بما يقربه ويرفعه وينفعه عند ربه. فقضية أمانة الكلمة حقيقة يعني أمانة عظيمة. أيضا فيما يكتبه الإنسان، يعني فيما يكتبه القلم أمانة، الذين يكتبون المقالات الآن هم مؤتمنون، وكل ما يكتبونه الآن خلاف دين الله خلاف شرع الله يحادون الله ورسوله، والله هذا سيأتي يوم القيامة وسيجدونه في صحفهم عندما يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
الله،
يعني هذه قضية جدا خطيرة، والكلمة تنتشر الآن عندما يكتب الإنسان ليس فقط في المقالات، الآن حتى الإنسان في بيته هو وزارة إعلام، يكتب في تويتر، يكتب في الفيسبوك، يكتب في الواتساب. نعم. فينقل حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل الكذب، الاستهزاء، السخرية بالآخرين، يعني قد ينقل المحرمات، فتبقى هذه في ميزان سيئاته. وحقيقة يعني تعسًا لمن مات وبقيت سيئاته بعد موته.
الله، الله المستعان. الأمانة في العمل شيخنا، كيف للإنسان أن يكون أمينا في عمله وأن يتعامل مع غيره في المعاملات المالية والتجارية وغير ذلك؟
لا شك أن يعني هذه من الأمور الظاهرة حقيقة في قضية الأمانة.
نعم.
الأمانة في العمل، يعني الأستاذ مع طلابه، أنت مؤتمن على هؤلاء الطلاب. يعني عندما تدخل الفصل سواء في المدارس الدنيا أو في الجامعة، أنت عندما تدخل وتغلق الباب لا يراك إلا الله، كيف تتعامل مع طلابك؟ هذه أمانة، وهذا ستسأل عنها يوم القيامة. أمانة من جهتين، أمانة العلم وأمانة أيضا المال الذي تأخذه مقابل هذا العمل،
مقابل هذا العمل.
فلا بد الإنسان يحتاط. الطبيب مع مرضاه يعني لا بد أن يكون أمينا. الآن مع الأسف بعض الأطباء قد يأتي إليه المريض ومن أجل يعني أن يكون مثلا مطلوب منه شيء معين في المستشفى يأتي بأشعة وتحاليل وقد لا يحتاجها المريض. هذا من الخيانة، هذا من الخيانة ومن أكل أموال الناس بالباطل. الله. من أكل أموال الناس بالباطل. أيضا الموظف مع مراجعيه، هو مؤتمن يضع المعاملة راجعنا بكرة، بأي حق؟ أنت مؤتمن وأنت في هذا المكان، يذهب ويخرج ويتجول في المكاتب ويترك مصالح الناس، هذا لا يجوز ولا ينبغي. أيضا الرئيس مع مرؤوسيه، هو مؤتمن، وهذه والله قضية خطيرة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الولاية أو المناصب هذه حسرة وندامة يوم القيامة، ولهذا لما طلب أبو ذر رضي الله عنه طلب الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أدى حقها. ومع الأسف الآن الناس تتقاتل على المناصب وعلى ما يدري أنهم سيتعلقون هؤلاء جميعا برقبته يوم القيامة. وحقيقة يعني لفتة بسيطة شيخ مصطفى، يعني في قضية يعني هذا أنا أطبقه بنفسي، قضية المباركة لأصحاب المناصب. يعني فلان تعين مدير، فلان تعين رئيس، فلان تعين عميد، فلان، الناس كلهم يباركون ويتباركون وتهنون، ادعوا له بالإعانة.
نعم.
أما المباركة فعلى ترقية على الولد على شيء.
نعم.
أما المناصب فلا يبارك فيها، لا يبارك لها، وإنما يدعى لصاحبها لأنه في مسؤولية وفي أمانة عظيمة سيسأل عنها يوم القيامة.
نعم، أن الله يعني كل ولي أمر.
آمين.
ننتقل إلى أمانة المال، وهذه يعني أمانة عظيمة. نتحدث عنها.
لا شك أن أمانة المال وهذه من الأمانات الظاهرة، يعني قضية المال الذي عندك أمانة في اكتسابه، أمانة في إنفاقه. هذا المال أصلا وديعة عند الإنسان، فالله سيسألك يوم القيامة، سيسأل العبد عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال حقيقة مال يعني قضية خطيرة جدا، والإنسان لابد أن يحتاط في هذا الأمر في قضية المال، فهو أمانة عندك، يعني أنت لست حرا في تصرفك في المال، أنت مقيد بقيود الشرع. تعرف أنك المال الذي تكتسبه ولو ريالا واحدا ستسأل عنه، والذي تنفقه ستسأل عنه، وهنا يحتاط الإنسان لدينه في قضية المال.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا في موضوع البيع والشراء كثيرا ما يحصل هذا، سواء أن يعني يرفع الأسعار أو يغش في بضاعته وغير ذلك من الأشكال.
هذه لعلها من أخطر القضايا حقيقة، أخطر القضايا لكونها مما عم به البلاء الآن، مما عمت به البلوى في حياة الناس الآن. يعني مع الأسف الآن يعني كثر الغش والخداع في البيع والشراء، يعني البائع يريد أن يخادع، والمشتري أيضا يحاول أن يماطل، أن فيعني قضية خطيرة جدا لا بد من الحرص عليها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التاجر الصدوق الأمين، لاحظ الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء. يعني هنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم خص التاجر الصدوق الأمين مع هؤلاء
بهذه المنزلة، يعني
بهذه المنزلة. نعم. وهذا يدل يعني قد يكون من مفهوم المخالفة أن لقلتهم. أن الإنسان الذي يصدق في كل أحواله في كل أموره يبين عيوب السلعة، من الآن يفعل؟ الآن يعني حقيقة الغش ظاهر في السلع وفي غيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نادى في التجار، قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. يعني الأصل أنه سيبعث فاجرا إلا إذا بر وصدق. لماذا؟ لأنه قضية مال، بيع وشراء، وفيه كسب وفيه أكل حلال أو حرام، فقضية خطيرة جدا. ومع الأسف الآن في أسواق المسلمين الغش في البضائع، غش في الماركات، غش حقيقة. الآن في لو ذهبنا مثلا لبعض الأسواق في الحراج، في حراج السيارات، يقول لك يبيع السيارة سمك في موية، يعني هذا لا ينجيك عند الله عز وجل. يعني هذه الألفاظ وهذه العبارات يعني حقيقة خطيرة جدا، ويحرص الإنسان على الصدق والأمانة في البيع والشراء.
أحسن الله إليكم. هذه الإجابات يعني تصل إلينا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: أمانة أولادنا في أعناقنا، كيف نحافظ على هذه الأمانة العظيمة؟ تقول هنا أم مراد: اختيار الأم الصالحة وحسن تربية الأبناء وتأديبهم على مكارم الأخلاق، وأن يكونوا الوالدين هم القدوة. يعني أهمية القدوة حقيقة في غرس هذه القيمة العظيمة. منها ننتقل إلى قيمة يعني أو إلى مجال حفظ الودائع، هذه الودائع المختلفة بعدة أشكالها، أهمية يعني هذه القيمة في ذلك.
هذا الجانب حقيقة هو المعروف عند الناس، الأمانة. عندما يعني تخاطب الناس بقضية الأمانة، أول ما ينصرف الذهن إلى حفظ
الوديعة،
إلى حفظ الودائع عندهم. يعني وهذا قضية كمان أيضا يعني مهمة جدا، إذا يعني أتمن الإنسان على مال فإنه يكون حريصا. يعني قد يكون الإنسان حريصا لكن عنده تفريط، يعني قد يكون خائنا وقد يكون مفرطا، يعني ليس بخائن لكنه مفرط، يعني يأخذ الأموال ولا يسجل ولا يكتب. يعني إذا أخذ أموال الناس إما ودائع أو لدين أو لغير ذلك، فقد يفرط في هذا الأمر، وهذا أمر خطير حقيقة. فيحرص الإنسان في قضية الودائع أن يكتب، ولهذا يعني شرعت الوصية لحفظ حقوق الناس. لا ينبغي لإنسان يكون عنده أموال للآخرين ولا يكتب، ولا قد يموت في أي لحظة،
قد يكون مسؤول عن أموال الأيتام أو الأرامل أو ما شابه. يعني في
يعني قضية الأموال الأيتام والأرامل هذه أخطر وأشد وأكبر وأعظم. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن الرجل أو صاحب الحق الذي تأخذ ماله قد يطالب، قد يعني يشتكي، قد، لكن هذا اليتيم المسكين أولا لا يعرف مقدار ماله، أنت تكون مثلا وصي عليه فهو لا يعرف يعني ماله، فهو في تحت تصرفك. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بما ينفع هذا المال، بما ينميه ويصونه ويحفظه. لكن قضية التطاول حقيقة على مال الأيتام، وهذا والله من ضعف الديانة وضعف الإيمان ومن البلاء والشقاء الذي يحل بالإنسان وسيجني ثمرة هذا في أبنائه وفي صحته وفي أهله عقوبة من الله عز وجل.
أو حتى أيضا الاعتداء على أموال الأوقاف.
وأموال الأوقاف أيضا إذا كان الإنسان قيما على أوقاف أيضا يعني هو المال تحت يده فيحتاط لنفسه ويحتاط لدينه. قضية المال أصلا يعني الإنسان من أخطر حقيقة من أخطر القضايا مع وجود التساهل عند بعض الناس فيها. المال خطير جدا، أيما جسد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبت من الحرام فالنار أولى به، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمد يديه أشعث أغبر يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أن يستجاب
حديث عظيم
يعني حديث عظيم يعني حرم حرم حتى إجابة الدعوة. يبكي في سجوده لكن لا ينفعه، يبكي في 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 رمضان ولا ينفعه لأن كل حرام في حرام، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم، في الدقائق القليلة الباقية الوسائل المعينة على حفظ الأمانة.
الحقيقة الوسائل كثيرة جدا، لكن يعني يحرص الإنسان إذا كان وفقه الله عز وجل ورزقه يعني البصر والبصيرة في هذه القضية، إذا عرف قيمة هذه القضية يعني ينظر في النصوص الشرعية، ينظر في النصوص الشرعية أولا في انتفاء هذه الصفة، والأمر الآخر فيما يناله صاحب هذه الصفة. يعني ما يناله صاحب هذه الصفة هو في أعلى المنازل.
نعم.
وكما قلنا يعني قبل قليل أن الأمانة إذا توفرت في الإنسان فهو على خير عظيم. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تنظروا إلى صلاة المرء وصيامه، لا تنظروا إلى صلاة المرء وصيامه ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأمانته إذا أؤتمن.
الله،
يعني القضية أن الإنسان يعني ينظر بعين البصيرة وبعين الحق فتعلي شأنه. ولهذا يعني يروى أن لقمان الحكيم سئل يعني ما بلغ بك ما بلغ، يعني كيف وصلت أنت بنت نبي، كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ يعني ذكر يعني ثلاثة أشياء، قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني.
الله،
يعني حقيقة أشياء جميلة. والذي يريد أن يتخلق بهذه الأخلاق وأن يعلي من شأنه ليصل إلى هؤلاء الكمل من الرجال حقيقة يحاول، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. يعني الإنسان يحاول دائما أن يتشبه بهؤلاء الأخيار. أيضا يعلم يعني ما يناله الإنسان إذا تخلق بهذه الصفة العظيمة حتى في أبنائه يحفظ. يعني جاء في تفسير وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف،
نعم،
يعني ذكر سعيد بن جبير يعني فسر الصلاح هنا بأداء الأمانة.
الله،
يعني قال كان يؤدي الأمانات إلى أهلها فحفظ الله كنزه لولده.
الله، ما شاء الله.
أي نعم. نعم. ذكر سعيد بن جبير لفتة جميلة يعني في هذا. طبعا هذا تفسير بالمثال وإن كان الصلاح يعني عام، لكن حقيقة يعني تفسير جميل جدا. يقف الإنسان يعني أنت في أدائك للأمانة يعني تحفظ حتى يعني تحفظ حتى في أبنائك بإذن الله.
بارك الله فيك. في آخر دقيقة هيك وصية للآباء والأمهات لهذه القيمة العظيمة.
حقيقة الإنسان يعني يتخلق هو بهذا، يكون قدوة، وأيضا يعني يربي الزوجة والأبناء على قضية الأمانة في كل ما ذكرنا، الأمانة في الدين، الأمانة في المعاملات، في التجارة وفي غيرها. يعني الأبناء الصغار يعني يربيهم على هذه الأمانة حتى في الأشياء اليسيرة.
نعم.
في الأشياء اليسيرة مثلا يأتي الطالب الابن في المدرسة نسي أحد زملائه القلم في حقيبته، يعني يعظم هذا الأمر في نفسه، انتبه لابد أن ترد له فيه وتحرص على هذا حتى يعني يشعر الابن بقيمة الأمانة وعظمها. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات المتقين الذي ذكر الله عز وجل في آخرها، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني، أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.